عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل عليهم. حديث عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تدل على الدوام. إذا أتاه، إذا هنا ظرفية شرطية، إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. إذا أتاه قوم بصدقتهم، كما مر بنا القوم يطلق على جماعة الرجال وتدخل فيه النساء تبعا، بصدقتهم أي بزكاتهم، وهذا يحمل الله أعلم على زكاة النقدين، وإلا مر بنا أن الأصل في بهيمة الأنعام والثمار أن يخرج المصدق ويأخذ الزكاة. إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. اللهم أي يا الله، صل عليهم. إذن هذا الدعاء امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم، ثم بين الله عز وجل إن صلاتك سكن لهم. معنى سكن والله أعلم أن الشخص يحب المال، فربما إذا أخرجه يكون في نفسه شيء، فإذا دعي له وأثني عليه قد تسكن نفسه والله أعلم، ويذهب ما قد يجده في نفسه. وأصل الصلاة الدعاء، عليكم السلام، فصل عليهم أي أدعو لهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن أتاه بالصدقة، إذن فيه استحباب إذا أخذ الشخص الصدقة سواء كان وكيلا أو من أهلها أن يدعو للمصدق لمن أخرج الصدقة وأن يثني عليه. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم صل على آل أبي أوفى، فتقول: اللهم صل على فلان وعلى أهله وعلى أهل بيته ونحو ذلك. وفيه جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جواز الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يتخذ هذا شعار. مثلا لما نقول مثلا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم، جائز. أو قلنا مثلا، أقول مثلا: قال شيخنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، جائز، لكن لا يتخذ هذا شعار. وهذا كما تلحظون حينما تفرد الصلاة، هنا أفردت الصلاة، وتارة تكون الصلاة على غير الأنبياء تبعا، على غير الأنبياء تبعا، كما في التشهد نصلي على آل محمد وعلى آل إبراهيم، فتكون هذه الصلاة تبعا. إذن يجوز أن يصلى على غير الأنبياء تبعا، ويجوز أيضا أن يفرد غير الأنبياء بالصلاة، لكن لا يكون هذا سنة راتبة لهذا الشخص. وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تأجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. عن علي رضي الله عنه أن العباس عم المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرجوع قبل العمل إلى المفتي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته، في تأجيل صدقته، ما ذكر يؤجلها إلى كم، هل يؤجلها إلى سنة أو سنتين؟ قال: في تأجيل صدقته. وفيه جواز تأجيل الصدقة، وفيه فضيلة العباس وفيه أيضا جواز تأجيل الصدقة. يقول الجواز وليس الاستحباب، يعني هذا الأصل، لأنه قال فرخص له، لكن إذا كان يترتب على ذلك مصلحة راجحة فتكون مستحبة. إذن يجوز تأجيل الصدقة. قال قبل أن تحل، أي قبل حلولها، وهذا والله أعلم في زكاة النقدين، ولا يمنع أن تدخل فيه أيضا بقية الأموال. قال تأجيل صدقته. عندنا أمران: تأجيل الشيء عن سببه لا يصح، وعن شرطه يجوز. مثلا سبب الزكاة بلوغ النصاب، هذا الأصل، فلا يجوز أن يقدم الشخص زكاة قبل، أو يعطي زكاة قبل بلوغ النصاب ويقول إذا بلغ النصاب تكون زكاة، لأن هذا من باب تقدير الشيء على سببه. لكن يجوز أن يقدم الشيء على شرطه، فمن شرط وجوب الزكاة تمام الحول، فيجوز أن يقدمها على الحول. إذن يقال يجوز أن يقدم الشيء على سببه، لا يجوز تقديم الشيء على سببه لا شرطه، لا يجوز تقديم الشيء على سببه لا شرطه. فرخص له. إذن كما أسلفت قبل قليل، تقديم الزكاة من باب الرخص، يعني يدل على الجواز، هذا الأصل. ولعل من أسباب كون ذلك رخصة لأن المال قد يبقى وقد لا يبقى، فلو الشخص فقد ماله قد يقع في نفسه شيء أنه أعطى فلان زكاة ثم تبين أنه لا تجب عليه الزكاة حينما حال عليه الحول. فالأصل أن الشخص يمسك ماله ولا يبحث عن أمر يندمه، لكن لو فعل ذلك جاز. إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز تقديم الزكاة، هذا الأصل، ويكون مستحبا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة راجحة. سم الأصل أن الزكاة يجب أن يخرجها الشخص في وقتها، هذا الواجب. لماذا؟ لأنها حق للآخرين، ويحرم أن يؤخرها عن وقتها من غير سبب. بعض الأحيان قد يكون الشخص لا يجد مالا، ليس عنده مال، فلا نقول له اقترض فانتظر حتى تجد المال ثم تخرج الزكاة. بعض الأحيان المال عنده لكن يقول يريد أن أؤخره لمصلحة راجحة، مثل المصلحة الراجحة يقول زيد من الناس سيقدم إلي وأعلم أنه محتاج، يجوز. بعض الناس يقول مثلا لي قريب لكنه أخرق لا يحسن التصرف في المال، فإذا أعطيته المال كله أضاعه، فأنا الآن أعزل هذه الزكاة كل شهر مثلا أعطيه مبلغ من المال. إذن هذه مصلحة راجحة. إذن الأصل هو وجوب دفع الزكاة إذا وجبت، لكن يجوز التأخير لعذر أو لمصلحة راجحة. كيف؟ ورد أن في فضيلة خاصة في زكاة رمضان، ولا يصح الحديث الوارد في ذلك. إنما الصواب الأفضل أن تخرج الزكاة في وقت الحاجة، هذا الأفضل، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. واللي أرى في مثل هذا الزمن من الخطأ أن يجعل الشخص زكاته في رمضان، لأن جل الناس يؤخرون الصلاة في الزكاة في رمضان، تجد الفقير يأخذ عنده مال لكن في غير رمضان قد لا تجد عنده. فالمناسب أن تخرج الزكاة أوقات الحاجة كبدء الصيف، بدء الشتاء، بدء العام أو الفصل الدراسي. غالبا الفقراء يحتاجون إلى مال في هذه الأوقات فيعطون الزكاة. وعلى كل حال الحديث الوارد فيه فضيلة أو مضاعفة الصدقة في رمضان لا يصح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس، هنا ليس تفيد النفي، ليس في أي في الذي، هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، دون أي أقل، ليس في أقل 5 أواق، 5 أواقي أي أوقية، الأوقية 40 درهما. إذن هذا فيه نصاب الفضة، نصاب الفضة هنا يكون 5 أواقي، والأواقي كل أوقية 40 درهما، فنصاب الفضة 100 درهم كما تقدم. من الورق، الورق الفضة صدقة، أي ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة واجبة، لا تجب الصدقة. وعلى هذا لو نقص شيء يسير لا تجب الصدقة. لو ملك مثلا 199 درهما لا تجب عليه الصدقة. وناخذ أيضا منه أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لأنه ما أقل من 5 أواقي لا تجب فيها الصدقة. ومعلوم أن الشخص قد يملك نصاب آخر ولا تبلغ فيه الصدقة، فهنا لا يضم، ولو كان يضم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. إذن النصاب في الإبل يبدأ ب5 كما مر بنا، أقل من 5 ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي 5 من الإبل كم؟ شاة واحدة. في 5 من الإبل شاة واحدة. قال: وليس فيما دون 5 أوسق. 5 أوسق، إذن الكلام الآن على الخارج من الأرض، ولم يتقدم الكلام على زكاة الخارج من الأرض. 5 أوسق، التوسيق هو كيل، وهو حمل البعير، والوسق هو 60 صاعا. الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن 5 أوسق كم من صاع؟ كم من صاع؟ 5 أوسق والوسق 60 صاع، 300 صاع. إذن زكاة الخارج من الأرض 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق، يفهم منه أن ما كان أقل من 5 أوسق ولو كان شيئا يسيرا لا تجب فيه الزكاة. وإن كان الفقهاء رحمه الله تعالى يقول لا يضر نقص الحبة والحبتين، والظاهر مثل أن الحبة والحبتين لا تؤثر في مسألة النصاب. ليس فيها ما يدون 5 أوسق، استدل أهل العلم بأن التوسيق شرط في وجوب الزكاة، بمعنى أن الذي لا يكال لا تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوسيق. مثلا الفاكهة لا تكال لا تجب فيها الزكاة، البطيخ لا يكال، لا تجب فيه الزكاة، وهكذا. كيف؟ لا ليس يكال، يوزن وزن، لكن ليس هو الأصل. الكلام على وقت التشريع. يعني الكيل في الحجم، والوزن يكون في الثقل. يعني الكيل تجعله في إناء كالصاع مثلا، أما الوزن فيكون مقابل ثقل معين، كمثلا مثقال. مر بنا المثقال من الوزن عند المتقدمين، ثم تجددت الآن الأوزان المعروفة بالكيلو والطن وغيره. نعم، يكون على الثقل، بمعنى أن يكون هذا في كفة وهذا في كفة، هذا الوزن. أما الكيل يجعل داخل ظرف، أي داخل إناء، فيكال فيه. في وجوب الزكاة، يعني الذي لا يوثق لا يكال لا تجب فيه الزكاة، مثل الفواكه والخضار لا تجب فيها الزكاة. قال ليس في ما دون 5 أوسق من تمر صدق. إذن وجوب الزكاة في التمر، وجوب الزكاة في التمر إذا بلغت 5 أوسق. كم؟ قد يقول قائل الآن الصاع غير معروف، الصاع الآن يعني غير معمول به في الناس، فلذلك أهل العلم اجتهدوا في مسألة ما يتعلق بالكيل، جعلوه في باب الوزن. قالوا لأن الوزن أضبط، سواء فيما يتعلق بالتمر أو بالبر أو بغيره. فهنا قد يسأل سؤال، ما هو نصاب التمر؟ ما هو نصاب التمر؟ اعلموا أن الأمر يختلف، أن الأمر يختلف من نوع إلى نوع، بل النوع الواحد في التمر يختلف، قد يكون طيب وقد يكون وسط وقد يكون دون ذلك. وهذا جهد لثلاثة من إخوتكم في مسألة بيان وزن صاع التمر، فيه أنواع التمر المشهورة عندنا في القصيد، اللي هو السكري والشجر ونبتة علي والبرحي والخلاص والروثانة والرشودية والسباتة. سم سباتة، العوام يقول سباتة، يقول سباكة، موجود هنا معروفة. سم أي سباتة يقولون العوام عندنا. ف يعني لو لاحظنا الآن البيان الذي عندي الآن، مثلا طيب السكري المتوسط، متوسط الصاع على اختلاف مثلا التقديرات، الصاع 553 جرام وكيلو، يعني قرابة كيلو ونص، هذا السكري المتوسط. الشجرة 460 جرام وكيلو، هذا وزن الصاع في المتوسط. نبتة علي 530 جرام وكيلو. البرحي 405 جرام وكيلو. الخلاص 487 جرام وكيلو. الروثانة 435 وكيلو. الرشودية 547 جرام وكيلو. الروثانة 435 جرام وكيلو. السباتة 480 جرام وكيلو. النصاب أيضا موجود، فبعض الطلبة ليس معه هذا الكتاب أم لا؟ لهينا قال ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال ولا حب، استدل بهذه اللفظة على أن الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، إذا بلغت نصابا، والنصاب هو 5 أوسق، سواء كانت قوتا كالبر والذرة والشعير أو ليست قوتا كالحبة السوداء والحلب وهكذا. إذن استدل بقول ولا حب يعم كل الحبوب، سواء كانت قوت أو ليست قوت لكنها توكل صدقة، أي ليس فيه صدقة واجبة. وهذا الحديث فيه رد على الأحناف رحمه الله تعالى من وجهين. من وجه أنهم استدلوا بعموم ما سقط السماء ففيه العشر، قالوا يجب تجب الزكاة مطلقا بلغ النصاب أو لم تبلغ، وهل عليه رد عليهم. وأيضا قالوا كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، وأيضا هذا رد عليهم، أنه بين أن الواجب في هذا الحديث وفي غيره أصناف معينة. قال وأصل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه متفق عليه. زيادة مسلم قوله من تمر ولا حب، من تمر ولا حب، هذه زيادة مسلم، وإلا أصل الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولم يذكر الحب أو التمر، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء، في ما هنا اسم موصول أي في الذي سقت السماء، والمقصود هنا سقت السماء أي من المطر ونحوه، فيما سقت السماء والعيون، والمقصود هنا بالعيون إذا كان يسقى من العيون من غير استخراج بآلة، إذن ما سقي من العيون والآبار إن كان يحتاج إلى استخراج بآلة، سواء كانت من الآلات القديمة أو من الآلات الحديثة، هذا بمعونة. أما إذا كان لا، الماء يجري، مجرد صاحب الزرع يحوط الماء أو يحول هذا الماء أو يجعل له قناطر، فهنا فيه العشر. إذن إذا كان الشخص يستخرجه عبر مضخات أو غيرها هنا نصف العشر. أما إذا كان لا، الماء هو الذي يجري، فالعمل هو مجرد تحويط ومجرد عامل يوجه، ففيه العشر كامل. إذن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العثري هو الذي يعثر على الماء بعروقه، بمعنى أن الماء قريب، بمجرد أن يحرث المزارع الأرض ويرمي الحب هنا بعد فترة ينبت. لماذا؟ لأن الماء قريب، كما هو في بعض البلاد العربية، بمعنى أنه لا يحتاج إلى جلب ماء. العشر، تلاحظون أن القدر الواجب كثير مقارنة بالذهب والفضة، ولا شك أنه ليس هناك تعب وليس هناك مؤونة، مجرد أن الشخص يحرث في مثل هذه الحال ويرمي هنا ينبت. إذن العشر فيه العشر. وهنا يعني عندنا الآن لا يوجد شيء يخرج منه العشر، لأن كما تلاحظون كل المزارع التي عندنا لابد أن تخرج عن طريق الآبار وعن طريق المضخات التي تستخرج الماء من أماكن عميقة. إذن العشر هنا أو الواجب في زكاة العشر غير وارد عندنا هنا في المملكة. قال وفيما سقي بالنضح، النضح هو استخراج الماء نصف العشر. إذن ما نضح أي استخرج الماء له، سواء كان عبر الدواب أو عبر الدواليب أو عبر المضخات، هنا فيه نصف العشر. لماذا؟ لأن فيه كلفة. نصف العشر هنا 5%. إذن شخص على سبيل المثال يقول الآن عندي برحي، وتعلمون أن زكاة البرحي أو أن البرحي عندنا التمر البسر يكل بسرا، لأنه إذا تمر غالبا لا ينتفع به تمام الانتفاع. يقول الآن ماذا كيف أخرج الزكاة؟ نقول كل ما بعت أو حينما تجني 100 سطل أو 100 كرتون تخرج كم من كرتون؟ كلما تجني 100 كرتون تخرج كم؟ 5. لأن عندنا الآن النخل يسقى بأي شيء؟ بالنضح عن طريق المضخات. لكن لو أن شخص على سبيل المثال مزارع في بعض البلاد العربية التي الماء يفور فيها، إذا أخرج مثلا 100 صندوق مثلا برحي، سيخرج كم من صندوق زكاة؟ 10 صناديق أو 10 كراتي. فيما سقت السماء، قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر. إذن البعض يخطي في زكاة الحبوب والثمار، يقيسها دائما على شيء، على زكاة النقدين، ويريد أن يخرج ربع العشر. نقول لا، زكاة الحبوب والثمار ليس فيها ربع، إما فيها نصف العشر أي 5%، أو فيه العشر أي 10%. قال ولأبي داود أو كان بعلا، البعل معروف حتى الآن، وهو تحرث الأرض ثم تسقيها الأمطار، تكون المنطقة لا يلزم أن يكون الماء قريب، لكن تعتمد على أي شيء؟ على الأمطار. بمعنى أن صاحب الزرع يزرع مثلا أرضها، أقول يحرث في أرض بعيدة ليس حولها آبار ولا أماكن يجلب منها الماء، لكن مع إذا تكاثرت السيول عليها نبت هذا الزرع وسنبل، فهنا يجب فيه العشر. قال أو كان بعلا وفيما سقي بالسواني، السواني معروفة وهي عند المتقدمين، أي يستخرجون الماء من الآبار بالسواني، سواء كانت يسنون على النواضح الإبل أو على البقر. ونرجع إلى أن العوامل ليس فيها زكاة. شخص عنده 5 من الإبل يسني عليها ولو كانت سائمة لا تجب فيها الزكاة. قال وفيما سقي بالسواني أو النضح أي استخراج الماء نصف العشر. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهما لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإسناده ضعيف. عن أبي موسى الأشعري ومعاذ، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من اليمن، عبد الله بن قيس، ومعاذ رضي الله تعالى عنه أرسلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعليم أهل اليمن ولدعوتهم ولي أيضا كفاية الزكاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا، هذا نهي، أي لا تأخذا على سبيل الوجوب. أرجع إلى الحديث السابق، وكنت أشرت إلى قبل قليل، قلت قبل قليل أن الأحناف استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما سقط السمع والعيون أو كان عثريا العشر، أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. استدلوا بهذا الحديث وبقول ربنا تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هذا عام، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا ومما أخرجنا لكم من الأرض عام، فيعم القليل والكثير. ولا شك لو لم يكن عندنا إلا هذه الأدلة لقلنا عامة، لكن خصت بالأحاديث السابقة التي بينت نصاب الخارج من الأرض. حديث أبي سعيد الذي مر بنا قبل قليل ليس في حب ولا في ثمر، وفي رواية تمر صدق حتى يبلغ 5 أوسق، إذا ما كان أقل من 5 أوسق دلت السنة على عدم وجوب الزكاة فيه. نرجع إلى حديث أبي موسى ومعاذ، قال لا تأخذا، نهي على سبيل الوجوب في الصدقة، أي في الصدقة الواجبة، إلا من هذه الأصناف الأربعة. إذن على هذا أن الخارج من الأرض لا تجب الزكاة إلا في 4 أصناف فقط، وما عداه لا تجب فيها الزكاة. الشعير معروف، والحنطة معروفة، والتمر معروف، وهذه الثلاثة بإجماع أهل العلم أن الزكاة تجب فيها. قال والزبيب، اليمن مكان عنب، فيه عنب، قال الزبيب فتخرج منه الزكاة إذا بلغ نصاب. والعنب نوعان كما هو معروف، عنب لا يمكن أن يزبب، فهذا يدخل في باب الفواكه فلا تجب فيه الزكاة، وعنب يزبب وهذا تجب فيه الزكاة. إذن العنب نوعان، إذا كان يزبب فهو الآن أصبح قوت، فلذلك يخرج في صدقة الفطر لأن قوت يؤكل. أما إذا كان لا يزبب فهنا لا تجب فيه الزكاة لأنه من الفواكه. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم من المتقدمين وحصروا وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، على ذلك الرز لا تجب فيه الزكاة، الذرة لا تجب فيها الزكاة، الدخن لا تجب فيه الزكاة، وهكذا. وبعض أهل العلم بل الجمهور يرون وجوب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة، وهم طائفتان، طائفة ردت هذا الحديث بأنه لا يصح فعلى القول بضعفه لا أشكال فيه، والطائفة الثانية قالت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الأصناف قصد ليس الحصر بأعيانها إنما هي بصفاتها، فإذا كان الشعير قوت ويكال، والحنطة قوت ويكال، والتمر قوت ويكال، والزبيب قوت ويكال، إذن تجب الزكاة في كل قوت مكان. والأمر هنا الذكر لأجل الوصف وليس لأجل العين. ولا شك أن قول الجمهور هو الذي تدل عليه القواعد العامة للشريعة. إذن أسلفت قبل قليل أن الحبوب كلها تجي فيها الزكاة لحديث أبي سعيد، سواء كانت توكل أو سواء كانت قوت أو ليست قوتا. أما بالنسبة للثمار فهي أن تكون قوت وأن تكون مدخرة، أن تكون قوت وأن تكون مدخرة. وتعلمون الفرق بين الحب وبين الثمر؟ يعني الآن الزيتون ليس حب إنما هو ثمرة، التين ليس حب إنما هو ثمرة. كما تعلمون أن التين يكون قوت وفي نفس الوقت يدخر، كذلك أيضا الزيتون يكون قوت ويدخر. بعض الفواكه قد تكون قوت عند بعض الناس لكنها لا تدخر فلا تجي فيها الزكاة. إذن سم كيف إلى أكلم على العهد السابق عريس الله قال وللدارقطني عن معاذ فأما القثاء. القثاء وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل التمر بالقثاء صلى الله عليه وسلم، يأكل التمر بالقثاء، معنى أن التمر حار والقثاء بارد، فحرارة برودة القثاء تهون من حرارة التمر. القثاء نوعان، نوع طويل ربما أيضا لا يأتي مستقيم، أقول ملتوي وفيه مثل الخطوط، وهذا يسميها البعض خيار لكنه خيار يكون ملتف، هذا نوع من أنواع القثاء. والنوع الآخر الخيار المعروف عندنا الأخضر، أيضا هو داخل في باب القثاء، لكن المشهور المعروف القثاء هو الطويل، يختلف وطعمه أيضا يختلف. بعض أنواع القثاء إن صح التعبير إلى ما نسميه نحن بالجرو أو الخربز أقرب، يعني في بعضها قد يكون طعمه نعم موجود إلى وقت قريب، لكن الناس بدأوا لا يزرعونه لأن حينما انتشر الخيار المعروف هنا الأخضر هو أطيب منه بكثير هجروا، وإلا إلى سنين طويلة كان معروف ومشهور. إذن القثاء قد يكون قوت لكنه لا يدخل، لا يمكن تجفيفه. والبطيخ معروف نعم نسمي نحن الجح، وكذلك الخربز اللي نسمي نحن الجرو نعم. لا الظاهر أصلها عجمية لكن مشهور، تجد بعض الأحيان كلفظة الخربز في بعض عند المحدثين نعم. والرمان أيضا، الرمان فاكهة لأنه لا يدخر. والقصب أي قصب السكر لأنه يوكل كالفاكهة، فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن الفواكه ليس فيها زكاة وإن كانت لا تخلو من الضعف، لكن الصواب أن الفواكه ليس فيها زكاة. إذن كما أسلفت قبل قليل وهي محل خلاف بين العلم، هل يظهر لأن الحبوب كلها تجب فيها الزكاة سواء كانت قوت أو ليست قوت. على هذا مثلا الكمون ليس قوت وهو حب، إذا بلغ نصاب تجب فيها الزكاة، أو إذا كان قوتا كالرز تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا. أما بالنسبة للثمار فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت توسق، إذا كانت توسق وإذا كانت أيضا يقتاتها الناس. كيف؟ كيف؟ نعم، اللي هي تدخل في باب الحبوب. إلا مساك الله بخير، إذا كانت قوت وتدخر. لا، هذه من باب لا تجب فيها الزكاة، لأنها قد تكون قوت لكنها لا تدخر. كل الخضار والفواكه لا تجب فيها الزكاة، إنما الخلاف في مسائل معينة. التين هل تجب فيه الزكاة أو لا لأنه يدخر، يعني في مسائل يعني يسيرة. وإلا طبعا خلافا للأحناف، الأحناف يرون كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة. لكن لا شك هذا العموم مخصوص بأدلة أخرى. لا، إذا كانت عروض تجارة تختلف. إذا كانت الشخص يتاجر فهنا الأمر بأي شيء؟ بالقيمة، بقيمتها. شخص يتاجر مثلا في بعض الأشياء التي هي من الفواكه، هنا تجب عليه الزكاة لأنها عروض. إذا حال الحول ينظر كم عنده من المال فيخرج زكاته، هي عروض تجارة. نعم، كيف؟ أين الكيل؟ لا بد أن تكون، لأن تأسى توسق الثمار، ولا بد أن تكون مدخرة. مثلا عندنا الآن الورد هي أنها مدخرة، فلا بد أن تكون تدخر. فما لا يدخر من الثمار مثلا تفاح ثمرة لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه لا يدخر. لكن لو كان يدخر مثلا كنا تين مثلا زيتون وجبت فيه. اي نعم،
اما ان تبيعه شيء
عرض تجارة. اي نعم، الكلام نحن الكلام على الخارج من الارض. نعم، مثلا على سبيل المثال صاحب مزرعة الان عنده طن، او نقول مثلا نصف طن بر، هنا تجب فيه الزكاة. كم تجب فيه الزكاة؟ ربع العشر. ربع العشر. الان جعل هذا البر عنده للحاجة، قال هذا بر طيب وسوف احفظه اكله على مدار 5 سنين 10 سنين، ما الحكم؟ لا تجب فيها الزكاة. بعدما اخرج زكاته ابقى عنده لاجل شيء، لاجل نية التجارة، قال سوف اتاجر به، اذا حل عليه الحول تجب فيه الزكاة. نعم، لا، الان اصبح عروض تجارة. اي نعم، نعم، كيف؟ ربع العشر. اي نعم، اصبح عروض تجارة، لا تجب عليه الان نصف العشر الا في الحالة الاولى اللي حينما يخرج زكاته.
خلاص ما يجب عليه.
اي نعم، الان اذا اصبح عنده انقصد بعروض التجارة، اذا حال عليه الحول هنا اخذ زكاة عروض التجارة ربع العشر. واذا اتخذه حاجة او اتخذه بذر او نحو ذلك لا تجب فيه الزكاة. نعم، المذهب عبارة الزاد تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. هذا المذهب، إذا كان يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة، سواء كان قوت أو ليس قوت. بمعنى، تعرفون الثرمة معروف، إيه، هل يؤخذ من الأثل هذا؟ معروف الثرمة يا أبو إبراهيم. أين كانوا يستخدمونه للدباغة؟ على المذهب في زكاة، إذا كل سام مثل أرضاء للدباغة تجب فيها الزكاة. لكن على القول الآخر هنا لا تجب فيها الزكاة، وهذا صحيح. البر لا يخرج على أن عروض التجارة يخرج القيمة، الأصل في عروض التجارة يخرج القيمة، هذا الأصل. لكن في بعض الأحيان يجوز له أن يخرج منها. نعم لا أنا ما قلت هذه، قلت الحبوب تجب فيها كلها، سواء كانت قوت أو ليست قوتا، نفرق بينها. الحبة السوداء ليست قوت، أي نعم، الكمون ليس قوتا، اليانسون ليس قوتا، وهكذا. الثمار لا بد أن تكون قوتا وتدخر، هنا تجب فيها. إذا كانت ليست قوتا لا تجب فيها الزكاة. مثلا على سبيل المثال بعض الزهور أو بعض الثمار استخدموا مثلا العطارين أو نحو ذلك، هنا لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست قوت وإن كانت ثمار. نعم لا تجب فيها الزكاة، عديته من البقول أو من غيرها، لكن لا تجب فيها الزكاة. لكن الظاهر يعد من البقول، بعض الحديث من أكل من هذه البقلة فالظاهر يعد من البقول. نعم لا 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 يرون الزكاة في اللحم، لكن يرون جريان الربا فيها، جريان الربا في اللحم، لكن لا يرون وجوب الزكاة.
الحين
نعم.
هل الثانية؟
نعم.
ما فقط عندي العشر تيار بس عشر.
إيه نعم.
هل عليها زكاة؟
إيه عليها زكاة. لماذا؟
تدخل معه.
إيه نعم. لأن الربح تبع الأصل حتى لو كان صغير. دليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة لأخذ الزكاة، زكاة مثلا بهيمة الأنعام، وكان يحسب الجميع، معلوم أن بعضها ما تملها سنة، وكان يأخذ من الجميع. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لمصدقه: اعتد، عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم، والسخلة قد يكون لها شهر أو أقل، ومع ذلك يقول احسب عليهم، يعني احسبها من الزكاة. فإذا حسبنا عليهم السخلة أيضا حسبنا عليهم ربح التجارة. الحول تقصد النصاب؟ نعم. يستأنف حولا جديدا أو باعه بغير نية التحايل، أقول هنا يستأنف حولا جديدا. سم الرواتب، الرواتب هل هي عندك الآن تجهز الحال عليها الحول؟ نأتي المسألة الزكاة الرواتب، ما ليس يعني الرواتب عموما، أصحاب المكاسب المتكررة، الدخل المتكرر الشهري، سواء صاحب ورشة، موظف، صاحب مثلا عيادة، هذا لا يخلو من حالين: إما أن يحسب في كل شهر ماذا وفر، وفي الشهر نفس الشهر من العام القادم يخرج زكاته. يعني على سبيل المثال في ربيع الأول تنظر كم وفرت يا الموظف، كم وفرت صاحب الورشة، كم وفرت مثلا يا صاحب مثلا سيارة الأجرة. ثم في مثلا قلنا ربيع الأول، العام القادم من الربيع الأول يخرج زكاته، وهكذا ربيع ثاني يحسب وجماد أولى، وهذا عليه حرج. أو يقال لأصحاب المرتبات: اجعلوا لكم يوما في العام وأحصوا كل ما عندكم، فما تم حوله لا أشكال فيه، وما لم يتم يكون من باب تقديم الزكاة، لأن الموظف الذي يأخذه الآن ليس من باب ربح التجارة، إنما هو مقابل العمل الذي يقوم به. الحمد لله إذا كلوا انقطع النصاب. ما دام الآن الحساب فيه، الآن تنظر الآن مثلا في حسابك في البنك في مقدار النصاب تجد، لكن لو في مثلا مر عليك يوم من الأيام الحساب في أقل من النصاب تستأنف حول جديد وهكذا. معروف جمعية الموظفين يعني الآن أتوقف فيها وكنت أرى حرمتها لأن تدخل بباب القرض إذا جرنا سم. طبعا كما تعلمون هذه من المسائل أو من النوازل يعني لما تكون معروفة متقدمين. الآن الأصل في القرض أنه يقصد به الثواب، فلذلك يحرم الشخص أن يأخذ فائدة مقابل القرض ولو لم تكن مشروطة. الآن الشخص أو من يدخلون في جمعية هل هم يقصدون الثواب أو يقصدون النافع؟ يعني يقول بدل ما أخذ مثلا قرض من البنك أخذ 30,000 ويحسب علي البنك مثلا 40,000، أدخل بالجمعية وأكسب 10,000 ريال. لا ليس قروشك
وبلاش يا
شيخ. إيه لكن الأول الذي يأخذهن هل قروشه؟ الأول هنا يبدأ يسدد، لكن من بعده؟ يعني الأول الآن حينما يأخذ
كان مسلم منه.
لا إيه لكن ناتي لكن مسلم من قرض جر نفع. النفع بدل ما الآن تدفع مثلا للبنك 10,000 ريال الآن تأخذ من الجمعية من غير أن تدفع الفوائد للبنك. وهنا تأتي المشكلة. فالمعاصرون في هذه المسألة طائفتان، طائفة ترى التحريم وأن هذا داخل في باب القرض إذا جر نفعا وهذا ظاهر، وطائفة أخرى ترى أنه مباح وأنه من باب التعاون. لا حسي
لا رح نفعل أو
أعطنا
10,000 يأخذ منها 3,000 صح؟ يعني بحسب عليها 14.
إيه نعم.
لكن أنا
حنا
3 مثلا لو
دفعنا
كل
شهر 100 ريال لو إحنا الواحد فكر أنت ما خسرت ولا كسبت شيء. إلا بلى كيف انتفعت؟ بدل ما سيأخذ منك مثلا البنك مثلا 3,000 ريال الآن تقرض حتى تنتفع، والأصل في القرض إذا جر نفع فهو ريبة، وهذه قاعدة مجمع عليه في الجملة.
كأني أقرضت هذا
مو كأنك أنت أقرضتها الآن. الأول يكون قرض في حقه، ثم الثاني يكون قضاء في حق الأول. يعني الأول قضاه الدين لكن الثالث ما قضاه الدين، أقرضه وهكذا. فعلى الأقل أقول أتوقف فيها، وإلى وقت قريب أرى أنها داخلة بقرض جرى نفع فهو ربا. كيف؟ إلا أنت بدل الأصل القرض لا يجري فيه الربا. لماذا؟ المقصود به الإرفاق والإحسان. فإذا خرج من الإرفاق ماذا أصبح؟ أصبح ربا محرم. الآن في الجمعية هل يقصدون الإحسان؟
لا.
إذن ليس قرضا. الآن حينما تعطي 100 بـ100 الأصل التقابض يجوز متى؟ إذا قصد في هذا العقد الإرفاق. الآن قصدت الإرفاق؟ ما قصدت، إذا يشترط هنا التقابض. أيضا تجر لنفسك نفعا بهذا القرض، لأنك من غير هذه الجمعية ستدفع زيادة مال، لكن مع الجمعية لا لن تدفع.
يعني شيخ أنا أعطيك 100 ريال يجوز أن يأخذ منك بعد شهر 100؟
إيه نعم قرض.
قرض جرى نفع.
من غير نفع. لكن لو كان الجمعية هنا قرض جرى نفع. هنا تأتي المسألة. لا النفع أنك الآن لو اقترضت من اشتريت سلعة تورق من البنك زاد عليك.
زاد
عليك. نعم. والآن بالجمعية لا يزود عليك. هذا هو. نأخذ الخرص. أنا كنت ناويين أن نأخذ إن شاء الله زكاة الحلي، لكن ما شاء الله مش داع. كم بقي؟ ما بقي قليل. نأخذ الخرص الآن. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا، أمرنا أي أمر المصدق الذي يذهب لأخذ الزكاة، قال إذا خرصتم فيه مشروعية خرص النخيل. إذن الخرص يكون لأي شيء؟ للنخل. ومعنى الخرص في اللغة الحذر والتخمين، وهو أن يحذر الرطب أو البسر إذا يبس كم يكون تمرا، هذا هو الخرص. بمعنى الآن عندي هذه المزرعة يطوف الخارص فيها وينظر في النخل وفي أنواعه، من خلال الخبرة يقول هذا التمر أو هذا البسر أو هذا الرطب الموجود إذا يبس ونشف سيكون كذا وكذا صاعا عند المتقدمين، وقد يكون مثلا طنا أو كيلو عند المتأخرين. هذا معنى الخرص. لماذا يخرص النخل؟ من باب التيسير على أهل التمر، لأن الزكاة لا تستقر عليه إلا إذا يبس. فإن قلنا لأصحاب النخل لا تقربوا النخل حتى ييبس، هنا ما انتفعوا به وحصل عليهم حرج، لأنهم من حين يكون بسر يبدون بأكله. فهنا حتى ينتفع أهل النخيل بتمورهم يخرص ويعرف مقدار الزكاة، ثم يخلى بينهم وبين النخل فيأكلون منه ويبيعون ويهدون. وفيه قاعدة أنه إذا تعسر أو تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. الآن الخرص ليس يقينا، إنما هو غلبة الظن، مع أن في أمر واجب وهو الزكاة، لكن هنا يتعسر. لماذا؟ لأن يحصل مشقة لو منعنا الناس من أخذ شيء من التمر حتى ييبس، هنا نرجع إلى شيء إلى غلبة الظن، فنرجع إلى التخمين والحذر وهو غلبة ظن. وكما مر بنا هذه قاعدة عامة ليست فقط في باب الخرص، إنما هي في العبادات كلها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وقد مر بنا قريبا، فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، هذا في الشك في الصلاة. إذن هنا عامل العمل بغلبة الظن في الصلاة والعمل بغلبة الظن في الزكاة. وفيه كما قلت لكم الأصل في الخرص هو في التمر، أما في الحبوب فلا تخرص، يعني البر، الزرع، الشعير، الحبوب الأخرى التي تجري فيها الزكاة لا تخرص، إنما ينتظر حتى تطيب ثم تداس ثم تنقى، فإذا عرف كيلها هنا أخرج زكاتها. وبعض العلم ينقل الإجماع على أن الحبوب لا تخرص، وأيضا كما قلت لكم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخرص في حديث أبي حميد في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حينما مر بوادي القرى، فإذا امرأة في حديقتها فقال لأصحابه اخرصوا اخرصوا النخل، فخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من تبوك سألها، فقال للمرء أحصي تمرك، يعني أحصي كل ما يخرج. فلما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية سألها، قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرص النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وخرج التمر كما خرصه صلى الله عليه وسلم حينما يبس. قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. قال فخذوا ودعوا الثلث. اختلف أهل العلم في قوله فخذوا ودعوا، فخذوا ودعوا، ما الذي يؤخذ وما الذي يدع أو يترك؟ قال بعض العلم عليكم السلام. إذا خرجتم فخذوا الزكاة ودعوا ثلثها. إذا قيل فخذوا الزكاة ودعوا ثلثها، يعني إذا خرجتم قلتم مثلا لهذا الشخص زكاتك مثلا 100 أو نقول مثلا 300 صاع، زكاتك 300 صاع، قال فخذوا الزكاة ودعوا ثلثها، كم سيدعون؟ 100 صاع. لأجل شيء؟ قالوا لأجل أن يدفعها صاحب المال أي صاحب النخل لمن يعرفه من الفقراء أو من أقاربه. إذن قيل معنى الحديث فخذوا الزكاة واتركوا بعضها لصاحب الزكاة هو الذي يفرقها. والقول الآخر فخذوا أي الزكاة أي اخرصوا ودعوا شيئا من التمر لا تخرصوه، فلا يدخل أصلا في حساب الزكاة لأجل أي شيء، لأجل ما يأكله الشخص ولأجل من يدخل هذه المزرعة ويأكل وما يهديه هذا الشخص. لكن هل على هذا القول؟ لأن القول الثاني إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أي اتركوا جزءا من النخل لا يخرص ولا يدخل في حساب الزكاة لأجل أي شيء، لأكل صاحب هذا المال ولإهدائه ولمن يدخل. شرعا من يدخل هذه المزرعة يجوز له أن يأكل غير متمول، يعني يأكل من غير أن يأخذ. فإذا كان الشارع أباح الأكل إذن لابد أن يراعى صاحب المال فلا تخرص، يترك له جزء من الثمر لا يحسب من الزكاة. وهذا القولان. والقول الثاني هو الذي يترجح لي، سأذكر إن شاء الله بعد قليل سبب الترجيح. قال فإن لم تدعوا الثلث، فإن لم تتركوا الثلث على قولهم أي الزكاة فدعوا الربع. إذن هذا يختلف باختلاف كثرة الزكاة على القول الأول، يعني إما اتركوا له ثلث الزكاة، وإن رأيتم أن المبلغ أن الزكاة كثيرة اتركوا له الربع هو الذي يتصرف فيه وهو الذي يوزعه على المحتاجين. وعلى القول بأنه لا تخرصوا أي فإن لم تدعوا ثلث النخل لم تخرصوه، انظروا إلى الربع فلا تخرصوه. وهذا يرجع إلى اجتهاد الخارص وعلى على صاحب المزرعة. فإذا كان معروفا مثلا بالكرم وكثرة من يخشاه من الناس فيترك له الخارص ثلث النخل ما يخرص ولا يحسب من الزكاة، وإن كان دون ذلك فيحسب له ربع النخل فلا يخرص. ولا زال الكلام الآن في فقه هذا الحديث. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، والذي يظهر لي أن الحديث لا يصح، تفرد به عبد الرحمن ابن نيار وهو غير معروف، ذكره ابن حبان في ثقاته، ولا شك أن يكون يتفرد بمثل هذه السنة لا تقبل منه، لأنه عبد الرحمن ابن نيار. إنما ذكر ابن حبان في ثقاته. وينبغي دائما أن حينما نتكلم يعني نضبط الألفاظ. بعض طلاب العلم تجد يقول وثقه ابن حبان، والمعنى الأدق أن لا تقول وثقه ابن حبان، تقول ذكر ابن حبان في ثقاته، لأن ابن حبان حينما يتكلم يسرد الرواة ولا يقول هذا ثقة، فتقول هنا ذكر ابن حبان في ثقاته، وإن كان قد يجرح في بعض الأحيان، لكن نقول هنا ذكر ابن حبان في ثقاته اللي أرى أن هذا اللفظ أضبط من قول البعض وثقه ابن حبان. وغالبا من باب الفائدة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا قال صدوق ماذا به؟ وسكت غالبا ولم يذكر أحد، غالبا يكون وثقه ابن حبان. الذهبي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يقول، أو المنذري، بل الهيثمي يقول بعض الأحيان وثق، ويقصد ماذا؟ توثيق ابن حبان. أرجع إلى حديثنا، إذن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فإذا كان ضعيفا لا يبنى عليه حكم شرعي. نرجع إلى المسألة، إذا لم يثبت فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه رواه الحاكم بإسناد صحيح أنه قال لمصدقه سهل ابن أبي حتمة، وهذا يدلك على أن عبد الرحمن بن نيار لم يحفظ الحديث. صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للمصدق سهل بن حتمة إذا خرصت فدع لهم ما يأكلون، إذا خرصت فدع لهم ما يأكلون. إذن يفهم من أثر عمر رضي الله تعالى عنه أن الترك، ترك بعض النخل لا يخرص من ضمن الصدقة ولا يحسب من ضمن الصدقة من الزكاة. إذن عمر رضي الله تعالى قال لمصدقه سهل إذا خرص فدع لهم ما يأكلون. إذن المعنى هنا أنه يترك شيئا لا يحسبه من ضمن الزكاة ولا يخرص، وليس المعنى أنه يترك جزءا من الزكاة لينفقها المصدق. ثم أيضا الفائدة الثانية في أثر عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه ما حد ذلك لا بثلث ولا بربع، إنما حده على أي شيء؟ على اجتهاد الخارص، فيجتهد الخارص في ترك بعض النخلات فلا يحسبها من ضمن الصدقة ولا يخرصها، وهذا كما أسلفت قبل قليل يرجع إلى إلى حال صاحب النخل، فربما يكون غني، ربما يكون كريم جواد وصاحب أسرة كثيرة، فهنا يترك أكثر المصدق، وقد يكون شحيح وليس له أولاد أو أولاده قليلون فيترك أقل.